بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
المسلمين الذين كانوا في الحبشة أرادت قريش أن تسترجعهم لأنهم كانوا سالمين من الأذى، فعندها أرسلت قريش أرسلت اثنين من سادة قريش، عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت رضي الله عنه، أرسلاهما لأن يطمع النجاشي سيد الأحباش بأن يرجع هؤلاء الذين هاجروا. وسألوا أنفسهم سؤالا، قالوا: ما هي أحب الهدايا إلى النجاشي؟ ما الذي يحبه من الهدايا حتى يقبل هذا الأمر؟ فقالوا: هو يحب الأدم الجلد، المصنوعات الجلدية، هذا الذي يحبه النجاشي، وكانوا يشترونها من الشام، فكان عندهم شيء جميل منها، فأرسلوا هدية عظيمة للنجاشي من الأدم، وأرسلوا إلى بطارقته الأحبار والرهبان الذين معه، وكانت الحبشة على النصرانية والنجاشي كان على النصرانية، فأخذوا الهدايا وذهب الرجلان إلى الحبشة. قبل أن يبدأ بالنجاشي بدأوا بالبطارقة، أعطوهم الهدايا وأكرموهم، فتأثروا بهذه الهدايا وسروا لها، ثم حدثوا قالوا: إن عندكم أقواما هاجروا إليكم من مكة، جاءوا بدين جديد، لا هم في ديننا ولا دخلوا في دينكم، يريد أن يثيروهم ضد المسلمين، فنريد أن نحدث النجاشي في إعادتهم. فقالوا: لكم ذلك، يعني من قومكم أنتم أحق بهم طمعا. فوافق البطارقة على أن يعينهم على هذه الوساطة. دخل الرجلان على النجاشي وأعطوهم الهدايا فسر لها، وكان يحب فعلا هذا النوع من الهدايا. ثم حدثاه بأمر المسلمين فقال: عندي يقام العدل، الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل المسلمين إلى الحبشة إلا لأن كما قال فيها ملك لا يظلم عنده أحد، رغم أنه لم يقم على الإسلام لكن عنده عدل. قال: أنا عندي العدل، كما سمعت منكم أسمع منهم، هذا العدل، قبل لا تحكم على إنسان تسمع منهم، ما تكتفي بالإشاعات والتشويهات مهما كثرت إلا أن تسمع منهم، كما في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءك الرجل وقد فقعت عينه، عين راحت، يشتكي مظلوم، واحد رمي دهر أذهب عينه، فلا تحكم له حتى ترى الآخر، فلعله فقعت عينه، يمكن هدف الثاني اثنين لأيوم اثنين رايحين، فلا تستعجل في الحكم. فالنجاشي أصر، البطارقة بدأوا يتوسطون، هؤلاء من قومهم هم أعرف بهم هم أعلم بهم، قال: حتى أسمع منهم، هذا ظلم، أحكم عليهم بدون ما أسمع منهم، حتى أسمع منهم. فأمر باستدعاء المسلمين فجاءوا، وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب، فسألهم: ما شأنكم؟ ما دينكم هذا الذي جئتم به؟ فقال له جعفر، قال: إنا كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأكل الفواحش ونعمل المعاصي والفجور ونقطع الرحم ونؤذي الناس، فجاءنا رجل هو من أوسط قومنا ومن أحسننا شرفا برسالة من عند الله رب العالمين، فأمرنا أن نعبد الله الواحد ونترك عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع، وأمرنا بأن نصل الرحم، وأمرنا بالأخلاق الحميدة، وأمرنا بترك الفجور وترك المعاصي وترك القتل. بدأ يبين لأمر الإسلام كله أمره خير، فسر النجاشي بما يسمع، قال: هل عندك مما جاء به هذا الرجل شيئا؟ قال: نعم. قال: قل. فبدأ يقرأ عليه جعفر رضي الله عنه، بدأ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كهايا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر له قصة زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام من سورة مريم، القصة المذكورة في سورة مريم. فلما انتهى قال النجاشي: والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. المشكاة هي النافذة، كأنه دخل من مكان واحد، نفس الشيء، نفس القصة موجودة عند النصارى لكن الصياغة هنا صياغة ربانية. فتأثر النجاشي قال اذهبوا والله ما أسلمكم، وجعلهم مطمئنين في أرضه. خرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قائدين، لكن عمرو بن العاص داهية ما تعجزه الحيلة، ففكر ماذا يفعل، فاستأذن مرة أخرى للدخول على النجاشي فأذن له، فقال له إن هؤلاء الذين أسكنتهم في أرضك وأعطيتهم الأمان يسبون عيسى ويقولون فيه قولا منكرا. قال ماذا يقولون؟ قال لا أنا ما أقول لك، استدعيهم واسألهم، أخشى أقول لك بدون أسمع منهم، اسمع منهم مباشرة، اسألهم عن عيسى. فهنا أمر باستدعائه مرة ثانية وقال ما تقولون في عيسى ابن مريم عليه السلام. فهنا جعفر بن أبي طالب كانوا قد تعاهدوا، المسلمين لما كانوا عرفوا ان النجاشي اللي يقابلهم من المره الاولى تعاهدوا على الصدق، ما يكذبون، والصدق منجاة، الذي يقول الصدق ينجو. احيانا يظن الانسان انه لو كذب ينجو، كلا، قد ينجو على المدى القصير لكن ينفضح، الصدق هو الذي ينجي الانسان. فعندها كانوا قد عزموا على الصدق، فلما ساله عن عيسى بن مريم ذكر له الايات، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فاستمر يتلو الآيات في سورة مريم حتى وصل إلى قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إلى هذه الآيات ختم جعفر رضي الله عنه قصة عيسى عليه السلام، وذكر كيف الآيات بعدها تختلف الأحزاب بينهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الاختلاف ليس له سبب إلا الأمر البشري، أما الآيات واضحة في خلق عيسى عليه السلام بمعجزة إلهية من أم بلا أب وليس إله. فلما انتهى قال النجاشي الله أكبر، وأخذ عود صغير من الأرض يسمونه العرجون، فقال والله ما تعدى عيسى ما قلت هذا العرجون. فهنا البطارقة الذين يعتقدون أن المسيح إله نخروا، بدأ ينفخون بصوت عالي، قال وإن نخرتم والله ما تعدى هذا العرجون، وأمر بأن يطلق المسلمين ولا يمسوا بأذى ويعيشوا آمنين في بلده. لكن بدأت الفتنة في أرض الحبشة، البطارقة غير راضين عن الذي حدث، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ النجاشي عالم، النجاشي ليس فقط ملك، هو عالم من علماء النصارى، فهو يعلم ما في الإنجيل ويعلم أن هذه هي الحقيقة. فاشتد الخلاف بينهم. هنا كان يستدعي جعفر، فكان جعفر يعلم الإسلام، فأسلم النجاشي سرا، أسلم النجاشي سرا وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ صحف من القرآن، لم يأخذ صحف من القرآن يقرأها يتعلمها رضي الله عنه. فلما اشتد الامر وراى ان ملكه بدا يتزعزع والبطارقه بدا يتامرون عليه جمعهم، وكان قد وضع صفحه من القران تحت صدره تحت ثيابه عند قلبه، فقال ما لكم ما لكم اراكم، يعني بدت الفتنه بينكم. قالوا انت قلت في عيسى غير الذي قلنا. قال ما تقولون في عيسى؟ قالوا نحن نقول هو ابن الله. فقال وضع يده على صدره فقال وأنا على هذا، على هذا يعني على القرآن الذي وضعه تحت ثيابه، وأقسم لهم أنه على هذا. فهدأ، لكن ما زال بعضهم متشكك، فاشتد الأمر. فعندها واحد من سادة الأحباش لما زادت المسألة أعلن الثورة على النجاشي، أعلن الثورة على النجاشي، وفعلا تحالف معه مجموعة من البطارقة وانضم إليه جيش، واستطاع أن يجهز جيش ليقاتل النجاشي بسبب هذه المسألة. فعندها النجاشي جهز جيشه، والتقى الجيشان قرب نهر، كان المسلمون يعيشون على الضفة الأخرى من هذا النهر، فكانوا يرون القتال من بعيد لكن ما يستطيعون يتبينوا ماذا يحدث. فقالوا من ينظر لنا خبر القوم؟ من يشوف لنا ايش؟ من ينتصر؟ لان اذا انتصر النجاشي هم بخير، اذا انتصر الاخر مصيبه عليهم. من ينظر لنا الخبر؟ فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان قد هاجر في الهجره الثانيه وكان شابا، فقال انا ارى لكم الخبر، لكن نهر كبير يقال انه النيل. فاخذ قرده فنفخها وربطها وتعلق عليها وبدا يستحي حتى عبر النهر الى الجهه الاخرى، واخذ يراقب المعركه، وانتصر النجاشي في هذه المعركه، فعاد وبشر المؤمنين بهذه البشرى انتصار النجاشي. فظل النجاشي على الاسلام وعلى الايمان حتى مات رضي الله عنه. لما جاء جبريل بالخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النجاشي مات، صلى عليه صلاه الغائب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاه الغائب رضي الله عنه. وصلاه الغائب تصلى على من لم يصلي عليه احد، اما الذين صلوا عليهم فلا يصلى عليهم، لكن النجاشي ما حد صلى عليه لان كان يكتم ايمانه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصحابه على النجاشي رضي الله عنه. فهذه قصه النجاشي وما حدث في امر المسلمين هناك. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بعد عام الحزن فتره، الى ان جاءت الليله الموعوده التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يكرم فيها نبيه ويثبت بها قلبه، كانت ليله الاسراء والمعراج. وهو من الاحداث العظيمه في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الاحداث العظيمه في ديننا، وهي من الاسباب التي تجعلنا نقدس بيت المقدس، لان فيه نزل قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فهي ارض مباركه، البركه كيف تاتي الى الارض؟ من الله، الله يبارك. الله سبحانه وتعالى بارك في مكة وبارك في المدينة وبارك في بيت المقدس وما حوله، فهي أرض مباركة. وفلسطين أرض مباركة، الأرض التي باركنا فيها للعالم، وفلسطين أرض مباركة مقدسة عندنا، ومن هنا تمسكنا بها وتعظيمنا لها ليس كباقي الأراضي، لا تستوي. باقي الأراضي ليست في قدسيتها كقدسية وبركة أرض الإسراء فلسطين. فحبنا لها وتمسكنا بها، بالإضافة إلى أنها أرض مسلمين، لكن نضيف إليها أمرا عظيما، وهي أنها أرض مباركة لا يجوز التخلي عنها ليهود ولا لمن والاه. ففي تلك الليلة الموعودة جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متوسدا نائما تحت الكعب، عند الكعب، عند الحطيم، حطيم إسماعيل، حجر إسماعيل. وبعض العلماء يذكرون انه في بيت مهانئ ولا غيرها، الحديث هذا صحيح في البخاري انه كان نائما عند الحطيم، فلا داعي للخلاف، كان هناك عند الحطيم. فجاءه جبريل عليه السلام وايقظه من النوم لتبدا هذه الرحله العظيمه، رحله الاسراء والمعراج. ومعه كان دابه، كان معه دابه، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فوق البغل، فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار ودون البغل، هكذا حجمها. لكنها كانت في منتهى العجب في سرعتها، كانت تضع رجلها على مد بصرها عند الأفق، في الرجل في الخطوة عند الأفق، فهذا سرعتها تقطع الآفاق. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمره جبريل أن يرقى على البواق، فرقى وبدأت الرحلة العجيبة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، ودخل بيت المقدس المسجد الأقصى، فوجد فيه اجتماع عجيب، اجتماع عجيب جمع الله تعالى له في بيت المقدس، أحيا له الأنبياء والرسل. يقول العلماء: عدد الرسل 300 رسول، وعدد الأنبياء 24,000 نبي، هذا صحيح. فهذا العدد الهائل يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، كل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام اجتمعوا هذا الاجتماع الهائل في بيت المقدس، فك الله أسره من يهود. أي مكان في الأرض يتشرف باجتماع كل الأنبياء عنده ما عدا بيت المقدس ومكة؟ فمكة الكعبة حجها الأنبياء، حجها الأنبياء، أول بيت وضع للناس هو الذي في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأنبياء قد حجوا بيت الله الحرام. لكن هذا أيضا ثابت أن بيت المقدس اجتمع فيه الأنبياء والمرسلين اجتماعا عظيما لم يتكرر في التاريخ. المكان الوحيد الذي اجتمعوا فيه على الأرض هو هذا المكان بيت المقدس المسجد الأقصى. فاصطف الأنبياء في هذا المشهد العظيم الهائل الذي لا يستطيع الإنسان أن يتخيله، صفوف من المصلين كلهم أنبياء ومرسلين، أي اجتماع عظيم من هذا. ويؤم هؤلاء جميعا سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قمة الشرف. أي شرف أعظم من أن يكون إماما لأئمة الخلق، وهو يوم القيامة عندما يبعث في كل أمة شهيد يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هؤلاء، على هؤلاء الأنبياء. فكان هذا الاجتماع العظيم، وكانت هذه الصلاة النادرة العجيبة التي لم تتكرر، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بالأنبياء والمرسلين. بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين، جاءه جبريل بإناءين، إناء فيه ماء وإناء فيه لبن وإناء فيه خمر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه اللبن، اللبن الحليب. فقال له جبريل: هديت وهديت أمتك، هديت إلى الفطرة. وفيه أول إشارة إلى أن الخمر خبيث، هذا بعدين حرمت الخمر، لكنها أول إشارة إلى خبث الخمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر، ولم يشرب الخمر قط لا في جاهلية ولا في إسلام. بعدما حدث ذلك جاء بالمعراج، والمعراج لم يوصف لنا، لم يعرف ما هو، ليس هناك وصف صحيح ودليل صحيح إلى ما هو المعراج، سوى أن المعراج تستعمله العرب إلى السلم، يسمون السلم معراج. فالمعراج نوع من السلالم، لكنه ليس كسلالم الأرض ولا كالسلالم التي تعرفها البشر، سلم نوع خاص جدا لا يعرف البشر كنهه وحقيقته. فوضع المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرج فيه، صعد فيه في هذا السلم العجيب، فإذا هي لحظات، فإذا هو عند السماء الدنيا. هذه المسافات الشاسعة الهائلة، نحن اليوم لا نعرف إلا جزء من الكون، ويقيس العلماء الكون اليوم بالسنة الضوئية. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، حتى نتخيلها المسافة التي يقطعها الضوء إلى الشمس تأخذ 8 دقائق، فما بالك المسافة إلى سنة ضوئية. فنتخيل اليوم أن هناك بعض النجوم التي وصل إليها الفلك، علم الفلك، تعد ببلايين بلايين السنوات الضوئية، وهذا كله ليس طرف الكون، ما وصل إلى طرف الكون، ما زال الكون أوسع من ذلك. نحن سفينة من سفن الفضاء تسير بسرعة هائلة، أكثر من 7000 كيلو في الساعة، تأخذ حتى الآن 3 سنوات حتى تصل إلى أقرب الكواكب إلينا، أقرب كوكب إلينا يأخذ 3 سنوات، من أسرع سفينة يخترعها البشر. فتخيل المسافة الهائلة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات. أي إعجاز هذا، أي قدرة إلهية هذه تتجلى في المعراج، إعجاز عظيم. فيقطع هذه المسافة الهائلة في لحظات، فيصل إلى السماء الدنيا، يصل إلى السماء الدنيا، فإذا هي مغلقة، فيطرق الباب، يطرق جبريل عليه السلام الباب، فينادي المنادي من الملائكة الذي يحفظ الباب: من؟ قال جبريل: قال أنا على أحد؟ قال: نعم، معي محمد. فقال: ما أمرت أن أفتح لغيره. سماء مغلقة لا تفتح لأحد إلا من أذن له الله، ولم يؤذن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا، وشاهد من أحوالها العجائب، وشاهد الملائكة فيها وهي دخان. كيف دخان يعيش عليها الملائكة ويكون عليها كل هذه الأحداث؟ لا ندري، هذه من إعجاب الله القدير، إن الله على كل شيء قدير سبحانه. ورأى فيها رجلا، يقول: رأيت فيها رجلا طويلا 60 ذراعا في السماء. الذراع ما نقيس به، يقيس به الناس، فهذا طوله 60 ذراع، 60 متر، أو 60 ياردة، شيء هائل. وحوله سواد عظيم، حوله سواد عظيم. فإذا التفت إلى يمينه ضحك، وإذا التفت إلى شماله بكى. فتحجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، إيش هذا؟ ما هذا؟ فسأل جبريل، قال يا جبريل من هذا وما هؤلاء؟ فقال هذا أبوك آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنه 60 ذراعا في السماء، هكذا كان خلق البشر، هكذا كانوا طوالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص منذ ذاك، البشر يقصرون منذ ذلك الزمان، ولا كانوا بهذا الطول. قال وما هؤلاء؟ ليش إذا التفت إلى يمينه ضحك وإذا التفت إلى شماله بكى؟ قال هؤلاء ذريته، من على يمينه أهل الجنة ومن على شماله أهل النار، هؤلاء ذريته. فإذا التفت إلى يمينه رأى ذريته الذين سيدخلون الجنة فيضحك ويصر، وإذا التفت إلى شماله رأى ذريته الذين سيدخلون النار والعياذ بالله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مناظر عجيبة، من هذه المناظر رأى أناسا يسبحون في نهر طيل من دم، وكانوا يسبحون ثم يأتون إلى الشاطئ، يصلون إلى الشاطئ فيفتحوا أفواههم فتلقمهم الملائكة الحجارة، تضربهم على وجوههم بالحجارة فيدمون من الحجارة، ثم يعودون يسبحون ويرجعون مرة أخرى فتدميهم بالحجارة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا جبريل ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء أكلة مال اليتامى، الذي يأكل مال اليتيم يفعل به هكذا إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة يرد إلى عذاب النار. هذا العذاب الخفيف، هذا العذاب الحالي إلى أن تقوم القيامة، ويوم القيامة العذاب أشد والعياذ بالله. ثم رأى رجالا ذوي بطون كبيرة مستلقين على الأرض يطعهم آل فرعون، يدوس عليهم آل فرعون. آل فرعون الله سبحانه وتعالى أعد لهم العذاب الآن قبل عذاب الآخرة، قال عن العذاب الذين يعذبونه الآن في حياة البرزخ قبل حياة الآخرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب آل فرعون إلى يوم القيامة أنهم يذهبون إلى النار بالليل ويرجعون، ويذهب بهم إلى النار بالنهار ويرجعون، يعني ما يعذبون باستمرار في النار، لكن يوميا مرتين يعذبون في النار إلى يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكونون في أشد العذاب. في أثناء ذهابهم إلى النار وعودتهم من النار يدرسون على هؤلاء الرجال أصحاب البطون الكبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء يا جبريل؟ ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء أكلة الربا، الذين يتعاملون بالربا والعياذ بالله. هؤلاء الذين يتعاملون بالربا يفعلون منكرا وحراما، والله سبحانه وتعالى هددهم تهديدا عظيما فقال فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك يوم القيامة يقال لصاحب الربا خذ سلاحك، قال لما؟ قالوا لتقاتل الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. على إيش؟ على 5% ولا 7% من لعاعة الدنيا لا قيمة لها، يخسر الآخرة عشان شيء بسيط من أمر الدنيا. لو صبر لكان فوزه عظيما في الجنة، لكن طمع الإنسان سبحانه وتعالى. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا معهم طعام خبيث نتن رائحته فاسدة، ومعهم طعام جميل لذيذ مغري، فكانوا يتركون الطعام اللذيذ ويأكلون من الطعام الخبيث النتن. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، من يترك هذا الطعام اللذيذ ويأكل طعام نتن رائحة فائحة؟ فتعجب، قال ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام هؤلاء الزنات، الزاني الذي يترك الحلال الطيب ويذهب إلى الخبيث النجس اللي كل أمراض، ويعلمون هذا ولا ذلك يقعون فيه والعياذ بالله. مشاهد كثيرة شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى السماء الثانية فرأى فيها مشاهد كثيرة، ورأى فيها سيدين من سادة الأنبياء والمرسلين، عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام، شابين في الجنة من الأنبياء مقربين إلى الله سبحانه وتعالى. يصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام قال رأيته أحمر، يعني أقرب وجهه أو لونه أقرب إلى الحمار منه إلى البياض، ليس بالطويل وليس بالقصير، كثير الخيلان. الخيلان اللي هي بن أخال اللي هي الشام، ففيه شامات كثيرة، إذا طأطأ رأسه تخال الماء ينزل منه. تخيل كأن في ماء قاعد ينزل منه، كأن شعره مبلل، فيصف جماله عليه السلام. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام، وقلت والله ما رأيت أجمل منه، رأيته أوتي شطر الجمال. يعني إيه شطر الجمال؟ هذه مسألة ما يتخيلها الناس. الجمال الذي خلقه الله عز وجل في البشر قسم قسمين، قسم وزع على كل البشر، والقسم الآخر أعطي ليوسف. فتخيل هذا الجمال. وذلك لما دخل على النسوة قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، ليس شكله ليس كشكل البشر، كأنه ملك، هكذا جماله عليه السلام. ولذلك لما دخل عليهن يقول الله عز وجل من شدة انبهارهن بجماله أكبرنه، وما قال الله عز وجل وقطعنا أيديهن، القطع مرة واحدة، وإنما قال وقطعنا أيديهن، والتقطيع وتكرار القطع. فتخيل كنا يقطعن أيديهن بالسكين ولا يشعرن من شدة انبهارهن بجماله عليه، فهكذا كان جماله عليه السلام. لكن مكانته ليس بجماله، مكانته بنبوته وبالحكمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء، وصل إلى السماء الخامسة فيقول فوجدت فيها هارون عليه السلام شيخا، ثم انتقل إلى السماء السادسة يقول فرأيت فيها آدم عليه السلام، رأيت فيها آدم عليه السلام، يقول رأيته طويل، ليس قصيرا، طويل جدا، أسمر، ما كان أبيضا، كان أسمرا، كأنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه من أزد شلؤة اللي هي قبيلة من قبائل السمر في الجزيرة، فكان أسمر اللون عليه السلام. يقول خفيف اللحم، ما كان سمينا، كان نحيفا وطويلا، أقنى الأنف، الأنف الأقنى هو الأنف العربي الذي هو مرتفع في الوسط ونازل عند الطرف، فهكذا شكله عليه السلام، طويل ونحيف وأسمر اللون. ومن الأنبياء المكرمين عند الله كليم الرحمن، كليم الرحمن، وكلم الله موسى. ثم ذهب إلى السماء السابعة عليه السلام صلى الله عليه وسلم فوجد فيها البيت المعمور. البيت المعمور هو كعبة أهل الجنة، كعبة أهل السماء، كما أننا عندنا كعبة في الأرض نطوف بها ونصلي عندها ونسبح الله عز وجل حواليها، فكذلك أهل السماء عندهم كعبة تسمى البيت المعمور، ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم البيت المعمور. البيت المعمور هذه الكعبة في السماء فوق كعبة الأرض، فوق كعبة الأرض. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بها كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليها إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000 ملك جديد ما مروا عليها من قبل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ووجد السماء مملوءة بالملائكة، مملوءة بالملائكة، بين مصل وبين ساجد وبين راكع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء فقلت، صارت ثقيلة، وحق لها أن تئط، والله ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله يسبح. عظمة الله سبحانه وتعالى تجلت. يقول فوجدت عندها رجلا، عند البيت المعمور، رجلا مسندا ظهره على البيت المعمور، رجل مسند على البيت المعمور، هو أشبه الناس بصاحبكم، يعني يشبهني تماما، شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا جبريل من هذا؟ فقال هذا أبوك إبراهيم عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم بقائه من سماء إلى سماء يرى هؤلاء الرسل والأنبياء، وكانوا يأتونه ويحدثونه ويسلمون عليه، يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويرحبون به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل في السماء السابعة حتى وصل إلى أطرافها مع جبريل عليه السلام. هناك رأى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية مرة أخرى. كان جبريل لما خلال هذه الفترة خلال هذه السنين يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأتي بصورة ملك، إلا مرة الأولى التي جاء فيها الوحي عندما جاءه في يوم البعث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بصورته الحقيقية كما فصلنا في درس الماضي، ورآه مرة أخرى بصورته الحقيقية في هذا الموطن عند أطراف السماء السابعة عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى موطن لم يصل إليه بشر، ما في أحد من البشر وصل إلى ذلك المكان، وسار مع جبريل عليه السلام إلى موطن ما وصل إليه بشر ولا ملك غير جبريل. يقول: فالتفت إلى جبريل عليه السلام فإذا هو كالحصير البالي، كحصير مثل حصير ممزق قديم ممزق من خشية الله. هذا جبريل عليه السلام ذو مرة ذو جبروت شديد القوى كما وصفه الله عز وجل، يكون بهذه الصورة عندما يصل إلى هذا الموطن من خشية الله سبحانه وتعالى. ثم توقف جبريل وقال: يا محمد تقدم، فوالله لو تقدمت خطوة لاحترقت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يصل إليه بشر ولا ملك، تكرمة الله تعالى بنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. يقول: فتقدمت فوصلت إلى سدرة المنتهى. ويصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أوراقها كآذان الفيلة، أوراقها مثل أذن الفيل، وثمارها كالأباريق، شجرة ليس فيها شيء ظاهر من الجمال لكن شكلها غريب. يقول: فبينما أنا كذلك إذ تغشاها من نور الله ما تغشى، جاءها نور الله عز وجل، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من أكبر الآيات أن يرى السدرة يتغشاها نور الله المباشر، فأي عظمة هذه؟ يقول: فلما تغشاها من نور الله ما تغشى، تغيرت السدرة، تغيرت وتغير شكلها، وصار حواليها كالفراش من الذهب، الفراشات هذه الحشرات الجميلة كأنها فراشات من ذهب حواليها، فتغير شكل سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصارت من الحسن ومن الجمال ما لا يستطيع بشر أن يصفه، عجز اللسان أن يصف السدرة التي تغشاها نور الله، عجز لسان من؟ عجز لسان أفصح البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع يصفه وهو أفصح الخلق. وهذه ما هي؟ هذه سدرة مخلوق من مخلوقات الله، لما تغشاها من نور الله ما تغشى صار بها كذلك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ كمال الجمال لله عز وجل، وجمال الكمال لله سبحانه وتعالى. هناك في هذا الموطن العجيب، في هذا المقام الرفيع، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه مباشرة، ليس بينهما أحد، ليس بينهما وحي، ليس هناك ترجمان، كلمه الله عز وجل تكليما مباشرا. موسى عليه السلام كليم الله، وإبراهيم عليه السلام حبيب الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله وحده، اجتمع له كل الشرف صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن الرفيع، في هذا المكان السامي، في هذا اللقاء النادر، هناك أمر الله عز وجل نبيه أن يفرض على أمته الصلاة. يا أخواني يا أخواتي، تخيلوا الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا الشرائع جاءتنا عن طريق جبريل عليه السلام. كل الشرائع، كل الأحكام، الحلال الحرام، كله الزكاة، الصيام، الحج، كلها على مكانتها ومنزلتها جاءتنا عن طريق الوحي. إلا الصلاة جاءت بأمر مباشر وحديث مباشر من الله سبحانه وتعالى. كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يوصل الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة، لكن حتى تظهر عظمة الصلاة ومكانة الصلاة في الإسلام كان الأمر فيها مباشرا، وكان الأمر كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحدث وهو على الأرض يأمره بالصلاة، لكن لا، حتى تظهر مكانة الصلاة اختار الله عز وجل أن يأمر بها في ذلك المكان السام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم في أمر الصلاة، ويكفيها تشريفا وتعظيما أنها فرضت بأمر مباشر من الله عز وجل في ذلك المكان السامي الذي لم يصل إليه بشر ولا ملك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا اللقاء العظيم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى مع موسى عليه السلام فسأله: بما أمرك ربك؟ ربك فقال: أمرني بخمسين صلاة أفرضها على أمتي في اليوم والليلة. فقال: والله لقد سألت بني إسرائيل أقل من ذلك فما استطاعوا، ما صبروا عليه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. الرجوع هنا هل هو رجوع إلى سدرة المنتهى؟ الله أعلم، ويبدو أنه رجوع بالدعاء. فرجع إلى الله عز وجل، رجع إلى الله عز وجل يسأله أن يخفف عنه، عن أمته، من هذا الأمر. فأسقط الله سبحانه وتعالى عشرا، فما زال موسى عليه السلام يطلب منه أن يسأل التخفيف حتى خففت إلى 30، ثم إلى 20، ثم إلى 10، ثم إلى 5 صلوات اليوم والليلة. فقال له موسى: قد سألت بني إسرائيل أقل من ذلك فما صبروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من كثرة مراجعتي ربي. فهنا ناداه الله عز وجل قال: هي 5 في الأداء و50 في الأجر. نحن نصلي 5 صلوات اليوم والليلة، لكن الله سبحانه وتعالى يعدها لنا كأننا صلينا 50 صلاة كرما وفضلا منه سبحانه. ولو فرض علينا 50 توقع فيها حرج شديد لكثير من الناس، 5 ولا يحافظون عليها فما بالك ب50، لكنه الكرم من الجود والكرم سبحانه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى بيت المقدس مرة أخرى، ومن بيت المقدس عاد في رحلة العودة في الإسراء مرة أخرى إلى مكة. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم مر بمشاهد، مر بقافلة وكان عندهم بعير، فانتبه البعير لمرور البغار ففزع وفر، فتبعه الناس وند لهم ما عرفوا أين ذهب. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعيركم في المكان الفلاني. فتعجبوا يسمعون صوت في السماء يقول لهم: بعيركم في المكان الفلاني. فذهبوا فوجدوا البعير، ومرة وجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم عطشان، وجد عندهم إناء مغطى فكشفه فإذا فيه ماء فشرب الماء ورقاه مرة أخرى. جاء القوم كشفوا الإناء ولا ما فيه ماء، تعجبوا أين ذهب الماء. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. كل هذه الرحلة تمت وكل هذه الأحداث تمت في أقل من ليلة، غادر في الليل ورجع قبل الفجر. لما صار الصبح النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بهذه الرحلة العجيبة وبلقائه بالله عز وجل، فجالس هكذا الواحد لما يكون متأثر يبين، فجالس عند الكعبة هكذا يعني يسترجع الحدث الذي حدث معه. فرآه جبريل، فرآه العقل رسول الله، رآه أبو جهل، فحس أن فيه شيء، فجلس إليه قال: يا محمد، أحدث شيء؟ في شيء؟ قال: نعم. قال: ماذا حدث؟ قال: ذهبت البارحة إلى بيت المقدس ورجع فما ضحك الخبيث، تريد يضحك تمسك نفسك. قال: إيه، وماذا فعلت هناك؟ تريد استدرج الحديث. وصليت ورجعت قبل الفجر من عندنا؟ قال نعم. على البصر لقى شيء يمسك على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد جماعة لما انتهى منه وهذا القصة كلها جمع قريش. قال ظهر سيد محمد ظهر كبيرة وجمع الناس في الصباح جمع الناس قالوا اسمعوا منه. يدعي أنه يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة ونحن نقطع أكباد الإبل شهر كامل إلى بيت المقدس ونصلها بشق الأنفس ونرجع في شهر وهو يذهب ويرجع إلى عندنا. الناس ما صدقت. قال يا محمد أحق ما يقول أبو جهل؟ أنا هنا تأثر حتى المسلمين تأثروا شيء فوق الخيال فوق التصديق. أسرع واحد من المسلمين فورا خايف أنه الآن تنقلب الأمور عليهم فأسرع فورا إلى أبو بكر الصديق قال الحج خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة والناس الآن كلهم يكذبونه أمر الإسلام خلاص فيذهب بسبب هذه الفتنة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لئن قال ذلك فقد صدق. فهذا المسلم متردد شيء عجيب شيء ما هو طبيعي. فذهب قل الناس مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أبو بكر وقريش بدأوا يدعون الناس ينادون الناس أول مرة تعالوا اسمعوا محمد العادة يدعون الناس يبتعدون عنا الآن ينادون الناس تعالوا اسمعوا لمحمد. فاجتمع الناس وإذ بأبي بكر جاء الناس مجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه قال يا رسول الله أذهبت إلى بيت المقدس البارحة العظمى؟ قال نعم. قال صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق. فهذه أول مرة يسمى فيها أبو بكر الصديق ويعطى هذا اللقب. فمن هنا جاء لقبه علي رضي الله عنه مكانة عظيمة. ما تردد
لا ناقش ما قال شريف وصحي أبدا قال رح قال ما قال صدق
قال وأنت يا أبا بكر الصديق. وهنا قريش قال كيف
تصدق نحن نقطع أكباد الإبل شهر إلى بيت المقدس ونرجع وهو يقطعها في ليلة ويرجع. قال أنا أصدقه في أكثر من ذلك أنا أصدق في خبر يأتي من السماء في لحظة. أنا أصدق أن الوحي يأتيه يحدث حادث ينزل الوحي في لحظات يعطينا الخبر. أصدق في الخبر يأتي من السماء في لحظة ما أصدق في ذهاب إلى بيت المقدس في ليلة. ثم إنه أراد أن يظهر فتح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن نعلم أنك لم ترى بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذهب إلى السماء ما ذهب إلى بيت المقدس ولم ترى بيت المقدس في حياتك ونحن نعرف بيت المقدس في ناس من الموجودين يعرفون بيت المقدس فإن كنت زرت بيت المقدس فصدق لنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس بدأ يصف بيت المقدس وشكله وعمدته وكذا. فهنا بعض أهل قريش اللي كانوا يزورون بيت المقدس كثيرا بدأوا يسألوا في التفاصيل الإنسان أحيانا ما ينتبه لها. يعني أنتم تصلون في هذا المسجد كم شباك في المسجد؟ لا واحد فكر فيها. فبدأوا يسألون عن عدد الأعمدة وعدد الشبابيك حتى لو واحد داير البيت ما يحفظ مثل هذا لكنه هكذا أرادوا أن يعني يثبتوا أنه كذاب بأي صورة. ما هو حافظ هذه المسائل. فهما رفع بيت المقدس أمامه ينظر إليه هكذا في الهواء أمامه ينظر إلى بيت المقدس كل ما سألهم عن سؤال يجاوب يشوفه يراه ولا يراه الناس. فوصف لهم كل تفاصيل بيت المقدس كل سؤال يسألونه يجاوبه فتعجبوا. لكن بعد ما هم تقول قال إذا بيني وبينكم علامة. قالوا ما هي؟ قال قافلة مررت عليها على رأسها جمل وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لهم زينة الجمل وحمولة الجمل عليه رباط أحمر لهم تفاصيل الجمل وقد نجى لهم بعير في مكان الفلاني فناديتهم ودللتهم على البعير وكان عندهم ماء مغطى فشربت منه. قالوا على كم مسيرة هذه القافلة؟ بعد كم يوم تصل إلينا؟ قال بعد ثلاث أيام. طبعا هذا ما في مجال للكذب الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمس كان معهم واليوم معهم لو كان مختفي أسبوع مثلا وشاهد القافلة ممكن يأتيهم بخبر آخر لكن قافلة على مسيرة ثلاث أيام مش عرف عنها. فهنا تواعد الناس أن ينتظروا هذا الأمر يشوفوا هذه القافلة في اليوم الموعود قامت مكة من الصباح جمعوا انتظار القافلة القادمة من الشام. وفعلا جاءت القافلة على رأسها الجمل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصلوا سألوهم عن أحوالهم فأجابوهم نزل لكم بعير؟ قال نعم ونزل وسمعنا منادي يدلنا عليه. فقدتم ما؟ قالوا نعم. شلون؟ كيف عرفتم؟ كيف عرفتم ان ما حصل لنا هذا؟ فظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلم. كل هذا ولم يسلم. طبعا هذا الحادث ليس من باب المعجزات التي يراد بها اثبات الحجه على الكفار، ليس هذا، وانما من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في القران. الهدف هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس اثبات المعجزات. لما اشتد الامر وكانوا يريدون معجزه ظاهره، معجزه ظاهره حتى يثبتوا بها صدقه او كذبه، تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نؤمن لك حتى نرى شيء، حتى نرى معجزه ظاهره. فقال ارايتم ان شققت لكم القمر تؤمنون؟ اذا القمر انشق امامكم هل تؤمنون؟ قالوا نعم. اذا القمر شق نؤمن. فتواعدوا في ليله بدر، ليله القمر يكون فيها كامل، فاجتمعت قريش وامر النبي صلى الله عليه وسلم القمر ان ينشق، فانشق القمر. هذا في الصحيح، فانشق القمر حتى كان جزئين بينهما الجبل، والناس تنظر ما هم صدقه. فقالوا والله انك لساحر. كل هذا اي شيء اكثر من هذا؟ في هذا نزل قول الله تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر، اقتربت الساعه وانشق القمر. فهذه حادثه عظيمه، معجزه هائله اثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك المسلمون. يقول المؤرخون ابن كثير وغيره يقول ارخ الناس بانشقاق القمر، كانوا يستعملون انشقاق القمر تاريخ يؤرخون به. يقول حتى ارخ الهند بانشقاق القمر، كل الناس راوا، ليس فقط قريش، كل الناس راوا انشقاق القمر. لو كان سحرا لكان تجد فقط المتاثرين بالساحر، لكنه كان علامه معجزه ظاهره انشقاق القمر، ذكره الله عز وجل كما ذكرنا في القران الكريم اقتربت الساعه وانشق القمر فان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. راوا الايه ومع ذلك قالوا سحر. فهذا من المعجزات التي حدثت في ذلك اليوم. لما راى النبي صلى الله عليه وسلم لا اسراء ولا معراج لا شق قمر لا شيء ينفع مع هؤلاء، حتى يعني مع دموعهم ومع افرادهم. في قصه انه جاء رجل اسمه لكانه وكان مصارعا من مصارعي العرب، فسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان صرعتني امنت بك. واحد مصارع ما حد يجيبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقام الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث فصرعه، ما طول معاه، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب اول مره يصرع، قال مره اخرى فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثالثه فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله امر عجيب، والله ما امن بك حتى تنطق هذه الشجره. فنطقت الشجره وقالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، نطقت امامه. فقال والله انك لساحر. ظهرت المعجزات، حتى المعجزات الحسية المادية، ليس فقط معجزة القرآن الهائلة، حتى المعجزات المادية رأوها ولم يؤمنوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بدأ الآن يفقد الأمل في قريش ويبحث عن غيرها، فبدأ يعرض نفسه على القبائل. انتظر إلى موسم الحج، فلما كان موسم الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل، يذهب من قبيلة إلى قبيلة، يريد قبيلة تؤمن به وتنصره تدفع عنه. فكان يصف الصحابي الذي يروي هذا الحديث يقول كان على الكفر في ذلك، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما وخلفه رجل، هذا الصحابي من الأنصار فما كان يعرف الرجل الذي معه، يقول رأيته يذهب إلى القبيلة فيدعوهم إلى الإسلام، فإذا انتهى من كلامه قام الرجل الذي يمشي وراءه وكان رجلا رديء الوجه، يعني وجه أبيض ذو بصيرتين أحول العينين. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام قام على الرجل وقال لا تصدقوه، نحن قومه أعلم الناس به، هذا كذاب، هذا كذا، هذا كذا. فيصرف الناس عنه. يقول فسألت من هذا الرجل، من هذا الرجل اللي هم ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ولا ينهره ولا يقربه. تخيل انت تمشي واحد جالس وراك يكذب فيك، ايش الاذى هذا اللي بعثه؟ فقلت سألت من هذا؟ فقالوا هذا عمه ابو لهب، متخصص في تنفير الناس عن الدعوه، لا مشغول بالتجاره ولا مشغول بالدنيا، مشغول بالصوت. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بكل حسن، حتى ما يرد عليه ولا يلتفت اليه ولا يؤذيه ولا عما ايش عمل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى قبيله بني صعصعه، كانوا حاجين جماعه منهم، فسال من سيدهم؟ فقيل له بيحره بن فراس بن صعصعه، فطلب اللقاء به فجلس اليه بيحره، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وعرض عليه القران فتلا عليه كتاب الله عز وجل، فتاثر الرجل تاثر شديد جدا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم انتظر اجلس، وقام من مكانه فجمع قبيلته، قال يا قوم جاءني فتى، كان يتعلم كي جاءني رجل وجاءني بكلام لم اسمع مثله، هذا اثر القران في نفوسهم، قال جاءني واتاني بكلام لم اسمع مثله، فوالله ليظهرن على العرب، هذا سيحكم العرب بكلامه هذا. قالوا له فما الراي؟ قال الراي عندي ان نتبعه، خلاص احنا نصير اتباع نؤمن به. فقالوا انت سيدنا والراي عندك افعل ما شئت. سلموا لبيحره، فرجع بيحره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم ناقل، ومدح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا محمد مسلم وننصرك ومعك سيوفنا، وكانت قبيله شجاعه وقويه بشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال يكون لي الامر من بعدك، فمت انا الخليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. قال يا محمد نعرض نحورنا لسيوف العرب ثم يكون الامر لغيرنا، اجعل لي الامر من بعدك ندفع عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فرفض الإسلام، كان طمعا في الدنيا، ما هو جاي عشان الإيمان، جاي لأنه شعر أن هذا الأمر سيظهر وسيحكم العرب ويريد أن يكون هو الملك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطى رفض الإسلام، فما كان صادقا في إيمانه، كان طمعا في الدنيا. فلما رجع بنو صعصعة كان عندهم شيخ كبير لا يحج بعجزه وكبر سنه، لكنه كان حكيما منهم، فكان دائما يسألهم لما يسافرون يرجعون يسألهم عن أحوالهم، فسألهم ما أخبروه؟ قال ما حدث غير ذلك، ما أخبروا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تذكروا؟ قالوا نعم حدث كذا. فقال طلب منهم التفاصيل، فذكروا له التفاصيل، قال ويلكم ويلكم، هل لهذا الجرح من مدمد؟ جرح ليس له ترميم، كيف تركتموه؟ أما علمتم أن هذا زمن نبي وأنه من بني إسماعيل؟ والله ما ادعاها إسماعيلي قط، أول واحد من بني إسماعيل يقول أنه نبي، ونحن نعلم أن هذا زمن نبي من بني إسماعيل، فكيف تركتموه؟ فلم يطيعوا القول وذهب عليهم مكان عظيم، مكان ممكن يكون هم الأمطار، لكن راحت عليه توفيق الله سبحانه وتعالى يريده للأنصار. من الذين التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أيضا سيد من سادات العرب اسمه سويد بن الصامت، سويد بن الصامت حكيم من حكماء العرب، عظيم من عظماء العرب، فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سويد عندي كلام جميل اسمع مني. فقال سويد لا أريد، ما بي أسمع. قال لمن؟ قال عندي خير من كلامك، دون ما يسمع، عندي كلام خير من كلامك. يعني الرد انه اسمع بعدين احكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه بهذه الطريقه، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال أسمعني يا كويس، إيش الكلام الجميل اللي عندك؟ ما عندك خير منه؟ سمعني. فأخذ سويد يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم مجلد لقمان عليه السلام. لقمان قيل أنه نبي قيل غير ذلك، لكن لقمان لا شك أنه من العظماء الحكماء المؤمنين، ذكره الله عز وجل لنا في القرآن الكريم وسمى سورة كاملة باسمه، وجعل نصائح لقمان لابنه سنة يقتدي بها الناس. سويد حصل على نسخة من وصايا لقمان لابنه يتوارثها الناس فكانت عنده، ونصائح لقمان لابنه قسمين: قسم في التوحيد، يا بني انها ان تكن مثقال ذرة، تكن مثقال ذرة في صخرة فتكن في السماوات والارض يأتي بها الله، قضية التوحيد. والجزء الآخر من نصائح لقمان هي في الخلق والأدب: ولا تصعر خدك للناس، لا ترفع صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير، وأمثال هذه النصائح. فنصائح في الإيمان ونصائح في الخلق، فكان الناس يتوارثون النصائح في الخلق ولا يتوارثون النصائح في الإيمان. فكانت مجلة لقمان التي عند سويد هي نصائح لقمان التي في الخلق، لكن ليست بالصيغة الربانية، ليست بلغة القرآن، بصيغة القرآن، لغة القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الآيات على لسان بشر أو على لسان مخلوق من المخلوقات يذكرها بصيغة إلهية، ليس بالصيغة التي ذكرها، مثل النملة التي تكلمت كلام معجز، لكن معجز لأنه صيغة القرآن. فالإطمان كان يتوارثون كلامه لكن بصيغهم، ليس بصيغة القرآن، ليس فيها أعجاب صيغهم، الأعجاب هو في صيغة القرآن. فلما انتهى سويد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام حسن وعندي خير منه. رد عليه نفس الرد. سويد تعجب، أول مرة يحدث معه ذلك. العادة لما أحد يسمع كلام لقمان ما يقول عندي خير منه، فلأول مرة الآن أحد يقول عندي خير منه. وفعلا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله عز وجل وتلا عليه القرآن. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال سويد: هذا كلام حسن، ما قال عندي خير منه، لكنه لم يسلم. ثم إنه فيما بعد أسلم فيما بعد، ومات قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم لما دخل الإسلام في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قيل قتلته خزرج، والله أعلم. فكان هذا من الأحداث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. من أهم القبائل التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وبهذا العرض تغير أمر الإسلام وتغير التاريخ، نفر من الخزرج كانوا في العقبة، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 6 قيل 12 رجل مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إليهم كما كان يجلس القبائل، وأخذ يحدثهم بأمر الدين، بأمر الإسلام، ويتلو عليهم القرآن. فلما سمعوا هذا الكلام اجتمعوا وقالوا: والله إن هذا لهو الذي يهددكم به يهود. ايش قصتهم؟ اليهود كانوا يعيشون في المدينة، المدينة سكانها الأساسيين 3 يثرب 3 أجزاء: الأوس والخزرج ويهود. يهود أساسا 3 أقسام، 3 قبائل: بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. لكن اليهود كانوا يشكلون حوالي ثلث المدينة، الأوس والخزرج الثلثين. فكانت المدينة تقريبا مقسومة بالتساوي ما بين الأوس والخزرج واليهود، وكان ما في أحد مستطيع يسيطر على المدينة لأنها 3 أقسام، ما فيها أغلبية، كلها أقليات، فما في أحد مسيطر على المدينة فيتنازعون فيها الملك. فكان اليهود يقولون للأوس والخزرج، يقولون لهم: قد أظلنا زمان النبي، فوالله لئن بعث لنتبعنه ثم لنذبحنكم ذبح عاد وثمود. يهددونهم لأنهم سيسيطروا على المدينة عندما يأتي زمان هذا ذاك النبي. فهؤلاء الخزرج لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا الذي تهددكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه. إذا سبقونا إليه تحققت للتهديد، خلينا إحنا نسبقهم. فأسلم الخزرج هؤلاء، فكانوا أول ناس من هذه القبائل تسلم. لما أسلم الأوس لما أسلم الخزرج علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والقرآن، رجعوا إلى المدينة وبدأوا يكشوا فيهم الإسلام، بدأ ينتشر الإسلام، كثر الإسلام. فعندها في العام التالي أرسلوا 12 رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، وأسلم هؤلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغوا الإسلام أعداد كبيرة من قومهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي سميت بيعة النساء، ما كان فيه النساء لكن سميت بيعة النساء لأنها بيعة على الإيمان وعلى الطاعة وعلى الخلق وليس فيها جهاد، كما كان النساء يبايعن على أن يؤمن بالله ولا يشركن به شيئا، يبايعن على الصلاة، يبايعن على الطاعة، على عدم الزنا، على هكذا، لكن ما فيها جهاد، لأن ما فيها جهاد سميت بيعة النساء. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلم أهل المدينة الإسلام لأن الإسلام بدأ ينتشر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولذلك سمي أول كثير في الإسلام، مرسل خصيص لأن ينشر دعوة الله عز وجل في المدينة. بدأ الإسلام ينتشر في المدينة، مصعب يجتهد ليل نهار في نشر الدعوة، بذل جهد عجيب، وفعلا انتشر الإسلام انتشار عجيب في المدينة. طبعا هذه الأحداث كلها ما بعد عام الحزن اللي هو الثاني عشر للهجرة، وقبل الهجرة اللي هي في السنة الثالثة عشر، في الثلاث سنوات هذه حدثت هذه الأحداث. أهل المدينة اللي يسلم منهم كان يحاول يضغط على قومه يسلمون، فأسلم أبناء عمرو بن الجموح ولم يسلم عمرو، فكان أبناءه يدعون إلى الإسلام، مصعب يدعون إلى الإسلام هو رافض، عنده صنم يعبده، فأراد أبناءه أن يبين له أمر الدين. فيوم من الليالي، ليلة من الليالي، جاءوا لابنه اللي أبيهم عند الصنم ماله وأبوه نائم، أخذوا الزبالة جلكم الله الأوساخ وغطوا فيها الصنم، حطوا الأوساخ على الصنم. طعم الأب ثاني يوم شاف الصنم ولا كل أوساخ، فقال لمن فعل بك ذلك؟ ما دافعت عن نفسك؟ كلم صنم للصنم، يكلم إله، ونظف الصنم وطيبه وبدأ يعبده مرة ثانية، من قلة العقل. اليوم الثاني نام، جاء الأولاد سللوا من غرفة النوم عند الصنم، غطوا بالأوساخ، بعد أيوم ثاني يوم الإله ما لم توقف، قال إيش إله، ما دافع عن نفسك، ما تحمي نفسك، ونظف طيبة وعلق على رقبته شيء، قال إذا جاءك أحد يريد يسخك مرة ثانية اقتله. كل من أجل أكل أقلة العقل. في اليوم الثالث أيضا أبناءه جاءوا وأخذوا كلب وذبحوه وعلقوا الكلب الميت على الصنم ولطخوا الصنم بالدم وشعروا الصنم والكلب ورموهم في الزبالة. جاء الأب ثاني يوم يدور الصنم، ما في يا جماعة من شاف إلهي؟ يدور إلهه ما في، يلف من بيت برا البيت، بعدين راح عند المزبلة ولا الصنم ومعاه الكلب معلق برقبته والسيف معلق برقبته في الزبالة. قال لك قال والله ما تستحق أن تعبد، وذهب وأسلم. فهكذا كانوا يفعلون بقومهم حتى يدخلونهم الإسلام، فانتشر الإسلام. جاء سيد من سادات العرب، سيد قبيلة بوس، عمرو بن الطفيل، الطفيل بن عمرو، الطفيل بن عمرو، سيد بوس جاء يحج عند الكعبة، بينما أول ما وصل التقى معه سادة مكة، سيد دوس جاي وبدأوا يحذرونه، قالوا لا ظهر عندنا واحد ساحر ما يسمع كلام أحد إلا ويسحره، وكانوا أي واحد يأتي وخاصة السادة ينبهونهم أن لا يسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لا تحاول تسمع له، حتى لو سمعت بالغلط راح يسحرك، حتى لو بالغلط تنسحر ويفرق بينك وبين قومك وبينك وبين زوجك، فانتبه. فخاف الطفيل، يقول فما زالوا بي، ما زالوا يخوفوني حتى وضعت الكركس في أذني، الكركس القطن، وحطيت القطن في أذني عشان ما أسمع محمد بالغلط فيسحرني. وبدأ تطوف في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في طرق البيت يقرأ القرآن، يقول وأنا أطوف أنظر إليه،
لكن ما أسمع مسكر أذني. ثم قلت لنفسي يا طفيل أنت رجل لبيب ذكي وفصيح تعرف اللغة وشاعر أكثر من هذا، وتعرف الحسن من القبيح، تخاف تسمع لرجل وأنت سيد قومك ما ينبغي لك ذلك. يقول أكلم نفسي، يقول فما زالت نفسي تكلمني مثل الكلام حتى نزعت الكرفس وجلست إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقلت له يا محمد حدثني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدث ويقرأ عليه القرآن والطفيل يسمع 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 حتى اطمأن الإيمان في قلبه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سيد دوس يسلم، أي فتح هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرح شديد، انتشر الخبر، هاجت قريش. سيد دوس واحدة من أقوى القبائل العربية، فجاءوا فزعين قالوا يا طفيل أصبات؟ قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهددوه، قال والله لئن نفستموني لا تنجون من دوس. من يستطيع يا المسلم؟ دوس كلها تهيج عشانه، فخافت قريش ما استطاعوا يفعلوا. فهنا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني أؤمر، تريدني أبقى معك؟ تريدني أرجع إلى قومي؟ ماذا تريدني أن أفعل؟ شوف طاعة من أول لحظة، لما الإيمان يستقر في النفس بدون شروط، ماذا تريد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وادعو في قومه. فذهب الطفيل في الطريق بالليل وهو ماشي مسافر إلى قومه، وإذ بنور ما بين عينيه، نور ظهر ما بين عيونه ينير له الطريق، كرامة من الله سبحانه وتعالى له. فقال يا رب ليس في وجهي، لا يكون في وجهي، أخشى أن يقولوا مثله، يعني أخشى أن يقولوا عاقبته الآلهة فشوهت شكله. إيش واحد ماشي في نور في وجهه شكل غريب؟ فانتقل النور من وجهه إلى طرف صوته، عند صوت يضرب به الإبل في طرف صوت صغير، ففي طرف الصوت صار النور ينير له الطريق، كرامة الله تعالى. وصل الطفيل إلى دوس فرحبوا فيه واستقبلوه، وجلست إليه زوجته وأمه وأهله، فقال وجهي على وجوهكم حرام وكلامي معكم حرام حتى غدتوا في دين محمد. قالوا ما دين محمد؟ إيش هذا؟ فبدأ يشرح لهم الإسلام، فأسلم أقارب المقربين. ثم بدأ يدعو في دوس يدعو في دوس، وظل هكذا حتى أتى بدوس كلها مسلمة بعدها، ظل يدعو سنين إلى أن أسلم كل قومه، فكل دوس أسلمت بإسلام الطفيل رضي الله عنه، مكانة عظيمة هائلة، كل قومه دخلوا الإسلام بسببه. لكن هذا الأمر تم بعد الهجرة، في هذه الفترة كان الإسلام يشتعل في المدينة وانتشر الإسلام انتشار هائل، حتى كانت السنة الأخيرة قبل الهجرة في الحج، موسم الحج، أرسلت المدينة وفدا للحج 83 رجل 73 رجل وامرأتين 73 رجل وامرأتين، فوصلوا إلى المدينة إلى مكة وكانوا يحجون مع الناس. طبعا خرج مع الذين حجوا من المسلمين حجاج كفار، كفار كانوا يحجون أيضا، فوفد المدينة الذي جاء فيه كفار وفيه مسلمين حج البيت. من أثناء الحج طلبوا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلين، أرسلوا البراء ابن معرور وأرسلوا سعد ابن مالك. سعد ابن مالك كان شاعرا، والبراء ابن معرور من سادة الأنصار، ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا اذهبوا التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وواعدوه نلتقي معه في مكان معين في ساعة معينة أثناء الحج حتى نبايعه. ذهب البراء ابن معرور وسعد ابن مالك فسألوا أين محمد، فدلوهم عليه، قالوا ترون تعرفون العباس؟ وكان البراء يعرف العباس، قال نعم أنا أعرف العباس، قال هو الرجل الذي جالس مع العباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عمه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا إليه فسلموا فسلموا، قال من الرجلان؟ فقال البراء بن معرور أنا البراء بن معرور، وقال سعد بن مالك أنا سعد بن مالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، يقول سعد بن مالك فقال كلمة والله لا أنساها، لما قلت له سعد بن مالك قال الشاعر هكذا فرحا. قلت الشاعر كان سعد بن مالك شاعر من شعراء المدينة الفحول، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما أن شاعر يسلم. ليش؟ إيش أجهزة الإعلام التي كانت في ذلك الزمن؟ ما في أجهزة إعلام، الخطابة والشعر. فلما واحد شاعر يسلم كأن أعطيت المسلمين صحيحة يومية أو أعطيتهم إذاعة أو محطة تلفزيون. هكذا مكانة الشاعر في ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس يصل إليهم، لكن الناس العرب الشعر واحد ينقل للثاني، حتى لو كان شعر هجاء، حتى لو كان سب ينقلونه، يحبون الشعر، وكانوا ينقلون الشعر ولا ينقلون غيره مثله، وكانوا يحفظون الشعر أسرع مما يحفظون أي شيء آخر. جاء رجل فيما بعد، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي أسلم، فيعلمون الصلاة تعلمها كيف يصلي، بس ما هو قادر يحفظ كل صلاة كم ركعة، الفجر ثنتين والظهر أربع، مو قادر يحفظها. فجلس النبي قال يا رسول الله ماني قادر أحفظ الصلوات كل واحدة كم ركعة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الفجر ركعتين، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، عيدهم لخبط. قام يعلمه مرة ثانية، عيدهم لخبط، ما هو قادر يحفظهم. فواحد من الصحابة كان شاعر، قال يا رسول الله دعني أعلمه. هل علمه؟ قال يا رجل اسمع، إن الصلاة أربع فأربع، ثم ثلاث بعدهن أربع، ثم صلاة الفجر لا تضيع، أحفظهم. فبالنسبة لهم الشعر هكذا سهل على عقولهم، سهل على ألسنتهم، يحفظونه ينقلونه. فلما أسلم سعد بن مالك هذا أمر عظيم للدعوة، لأنه بإسلامه سينشر الدعوة كما لا ينشرها أحد غيره، يتناقل الناس شعره. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بإسلام سعد بن مالك، وعد البراء بن معرور وسعد بن مالك، وعد النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء مع وفد المدينة بالسر في العقبة أحد الجبال اللي حوالي مكة في ليلة موعودة. وفعلا في تلك الليلة إذا الجميع جاي 73 رجل ومائتين، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحادث سعد بن مالك لما أراد يتحدث يتواعدون كانوا خايفين يتكلمون على أساس أن العباس جالس، والعباس كان على الشرك ما كان أسلم بعد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا إنما هو عم كان يطمئن إليه قول. فواعدوه بوجود العباس. فلما كان اليوم الموعود العباس أصر يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان على الكفر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه، فكان اللقاء بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحضور العباس وهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فوجدهم مسلمين، فأعلنوا الإسلام والشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم قالوا يا رسول الله اشترط، قال اشترط عليكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا نحن نشهد بذلك. اشترط عليهم أن لا، اشترط عليكم أن لا تأتوا فاحشة بين أيديكم وبين أرجلكم، قالوا نحن على ذلك. المهم لما انتهى قالوا يا رسول الله هذا لربك، هذه شروط لربك، اشرط لنفسك. فقال اشرط عليكم، قالوا نحن نريدك أن تأتينا فاشرط، قال إن أتيتكم فأشرط عليكم أن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأبناءكم، تدافعون عني كما تدافعون عن نساءكم وأبناءكم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله وما لنا إن فعلنا ذلك، إذا إحنا وفينا بهذا الشرط ماذا تعطينا؟ قال لكم الجنة، ما في شيء من الدنيا، ما في شروط أن الخلافة لكم، ما في، لكم الجنة تقبلون، هذا المعنى الكلام تقبلون. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه لا نقيل ولا نستقيل، يعني خلاص اتفقنا لا نعتذر عن هذا العهد ولا نقبل أنت تعتذر عن هذا العهد، فتمت البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إنما أنت رجل من قومك، الآن بيعة على القتال وأنت رجل واحد، أخشى الباقين ما هم راضين، أنت تتكلم الأغلبية ساكتة. فقام من قوم ناس قالوا نحن على ذلك رسول الله، قال لا ما يكفي، الآن ما أعرف من اللي تكلم من اللي ما تكلم، فاجتمعوا أخرجوا منكم نقباء يبايعوني على هذا الأمر، انتوا اجتمعوا اتفقوا كلكم ما يختلف منكم أحد، وأرسلوا لي مندوبين نقباء هكذا تسميهم العرب يمثلون الجميع ويبايعوني على القتال. فاجتمع الأنصار فأخرجوا منهم 12 رجل وجاء هؤلاء وبايعوا واحد واحد نيابة عن قومهم، بايعوا على الجهاد على القتال. أول بيعة في الإسلام على القتال، بيعة العقبة الثانية. لما تمت هذه البيعة قام العباس قال أرأيتم إن كنتم مسلمين فاتركوه من الآن فهو معنا في مناعة وجوار، عند حماية وعند جوار في مكة، ما يأتيكم يأتيكم وتسلمونه؟ قالوا والله لا نسلمه أبدا. فلما استقر أمر البيعة فجأة وإذا صرخة عظيمة في الحج من فوق الجبل، صرخة صوت عالي، يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول كأن فبي صوت سمعت أعلى صوت سمعت في حياتي، ولا المنادي ينادي يا أهل الجباجب يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ يا أهل الجباجب يا أهل القيام يا النايمين هل لكم في مذمم؟ كانوا الكفار ما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمد لأن المحمد من الحمد، كانوا يسمونه مذمم من الذم، حتى اسمه غيره سوء الأدب، فكانوا يسمونه مذمم. فيقول لهم هل لكم في مذمم والصبات معه؟ الصابئ هو الذي غير دينه، فهؤلاء الصبات الذين تركوا دينهم مع محمد قد اجتمعوا اتفقوا على قتالكم على حربكم. يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصرخة، الصحابة سمعوا الصرخة، فقام سعد بن عبادة وأشهر سيفه قال إن شئت يا رسول الله قاتلناهم. انظر من أول لحظة الآن جد 73 رجل مستعدين يقاتلون كل الحجاج، فثبت صدقهم من اللحظة الأولى. قال مرنا إن شئت نقاتل، فقال بل انصرف وتفرق الناس. قريش سمعت النداء، أهل الحج سمعوا النداء، بدأ التحقيق بدأ السؤال ماذا حدث كيف حدث، وصل الخبر أنه بالتحقيق أن الأمر المشتبه بهم هم أهل المدينة أهل يثرب، فاجتمع سادة قريش جمعوا أهل يثرب حجاج يثرب، قالوا أنتم الذين اتفقتم مع محمد على حربنا؟ الكفار اللي كانوا من أهل يثرب بدأوا يحلفون لا والله ما لقيناه، والله ما جلسنا معه، والله ما عاهدناه. والصحابة الجالسين واحد ينظر إلى الثاني يعرفون ماذا حدث لكن ساكتين. ظلت قريش تبحث، انتهى الحج وهم يبحثون ما هم عارفين ايش اللي صار، لكن الإشارات كلها تشير إلى أن أهل يثرب، وخاصة أنه كان افتقد منهم ناس في تلك الليلة ورؤي ناس منهم يتسللون في تلك الليلة، فبدأت الشبهة على أهل يثرب. كان أهل يثرب انصرفوا إلى الحج من الحج، فبدأت قريش تتبعهم، ما أدركوا منهم إلا اثنين من الصحابة سعد بن عبادة ومعه صحابي آخر، فالصحابي الآخر استطاع يفلت وهرب. سعد بن عبادة رضي الله عنه المنذر بن عمرو لما فر وما استطاعت تدور في قريش أنفقوا سعد بن عبادة فأوثقوه وبدأوا يضربوه فيه ضربا شديدا. اعترف أنتم اتفقتم مع محمد، وهو ما هو راضي عنه. بينما هو كذلك اضمر عليه رجل طويل، مر علي رجل طويل أبيض حسن وضيء الوجه، فقلت فتأملت فيه خير، قلت يمكن هذا شكله كذا ذو هيبة وذو مكانة ويربو سيد من سادات قريش يمكن يرحمني، فقلت انقذني فلكمني. فهذا هو أبو جهل يقول طمعت فيه سبحان الله شكله شيء وخلقه شيء. فظلوا يضربون في سعد بن عبادة حتى يعترف وهو رافض يعترف وكثر عليه الضرب. فواحد من اللي كانوا جالسين ينظر إليه أشفق عليه، قال يا رجل أليس لك أحد في مكة تعرفه من سادة مكة؟ قال بلى. قال من؟ قال جبير بن مطعم والحارث بن حرب وهو تحت الضرب ينطق الكلام. فالرجل أسرع داخل مكة بين ناديهم يا جبير بن مطعم يا حارث بن حرب إن رجل خارج مكة يضرب ينادي باسمكما. جاء الرجلان وإلى سعد بن عبادة فأعطاه الجوار سيد من سادات المدينة، فأجاروا فأنقذوا سعد بن عبادة بهذا الطريق. رجع سعد بن عبادة انتشر الإسلام، أرسل مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها: يا رسول الله أقبل إلينا، فوالله ما بقي بيت في المدينة، مقصود من بيوت الأوس والخزرج وليس من بيوت أهود، ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، كل المدينة دخلها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة. الآن ليس إذن بالهجرة وإنما أمر بالهجرة، يجب على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة. فبدأت الهجرة، أول من هاجر إلى المدينة بعد هذا الحادث هو أبو سلمة رضي الله عنه، ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجه، ثم عبد الله بن جحش، ثم وهؤلاء كلهم هاجروا سرا، ثم هاجر عمر بن الخطاب، ولم يهاجر بالعلن غيره، كان اللي يريد يهاجر تمسك قريش. عمر بن الخطاب لما أراد يهاجر جهز نفسه، جهز دابته، جهز زاده، جهز سلاحه، ثم ذهب جهز أغراضه، جهز كل شيء جنب الكعبة، بدأ يطوف في البيت، وقريش جالسين في ندوات ومجالسهم ينظرون. كلما وصل إلى حلقة من الحلقات قال لهم: شاهت الوجوه، سبهم، شاهت الوجوه، من أراد أن تأكله أمه أو يكتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي، أنا رايح مهاجر، اللي فيه قوة يجيني. فما قام له أحد، كله قالهم رضي الله عنه، عز الله الإسلام به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الوحيد الذي هاجر بالعمل وتتابع في الهجرة، كل الصحابة بدأوا يهاجرون إلا من منعهم قومهم أمسكوه. فجاء أبو بكر الصديق يستأذن بالهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تبت لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فأبو بكر انتظر بس ما يدري من هالصاحب، وكان يتأمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هو متأكد. فماذا فعل أبو بكر؟ راح جهز دابة ثانية، كان عنده دابته وزادة وأغراضه، جهز دابة ثانية بكل ما تحتاجه من زاد الرحلة، واستعد هو وصاحب معه، ويتأمل أن يكون هذا الصاحب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد فترة لما كثر الأمر على الصحابة يستعجلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، جاء يطلب الإذن مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تبر لعل الله تعالى أن يجعل لك صاحب. ثم استأذن مرة ثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر عليه، قال له: تبر لعل الله تعالى أن يجعل لك صاحب. هاجر كل من يستطيع الهجرة، كل من استطاع أن يهاجر هذا، ما بقي إلا الذين منعوا من الهجرة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقط، وعلي بن أبي طالب كانوا مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع أهل بيت أبو بكر وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والذين منعوا. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من يستطيع الهجرة قد هاجر، الآن جاءه الأمر. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.